الله تعالى وعلى آبائه طوال الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثانية إشكالان على الصورة الثالثة والرابعة من صور المعاطاة، وكان الإشكال الأول بأنه كيف تتحقق إباحة جميع التصرفات بما فيها المتوقفة على الملكية بمجرد الإباحة من قبل المالك، فكيف يسوغ للمباح له أن يبيع المال المباح لنفسه ويتملك ثمن هذا المال المباح مع أن المال ملك للمبيح؟ وأجاب المصنف عن ذلك بأحد وجهين ولم يقبل بهما. الوجه الأول الإباحة المالكية المتصورة بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول الوكالة في البيع والوكالة في الهبة، بمعنى أن المبيح وهو صاحب الكتاب مثلا بإباحته للكتاب للآخر يكون قد وكله وكالتين. الوكالة الأولى أنه وكل المباح له في أن يبيع الكتاب عن نفس المبيح، فكأنه قال وكلتك أن تبيع كتابي لي وليس لك. الوكالة الثانية هي التوكيل في أن يهب الكتاب لنفسه عن المبيح، فبعد أن يبيع الكتاب عن نفس المبيح يهب الكتاب لنفسه عن المبيح. نعم، فيتولى طرف الإيجاب بالوكالة عن صاحب الكتاب وطرف القبول بالأصالة لأنه هو القابل لنفسه، وبناء على ذلك فحينئذ يرتفع الإشكال من أساسه، لأن البيع في واقع الأمر ليس هو للمباح له، إنما البيع لنفس المبيح، والثمن أي ثمن الكتاب دخل في ملكية المبيح. غاية الأمر بعد ذلك يهب
المباح له هذا الثمن لنفسه عن المبيح، فلم يلزم حينئذ القول بأن التصرفات المنوطة بالملكية علقت على الإباحة، فلم تعلق هذه التصرفات المنوطة بالملكية على الإباحة من الأصل، فارتفع الإشكال. الطريق الثاني، الوكالة في الهبة فقط، بمعنى أن المبيح وهو صاحب الكتاب يكون قد وكل المباح له في أن يهب الكتاب لنفسه، فكأنه قال وكلتك أن تهب الكتاب لنفسك، فيكون المباح له قد ملك الكتاب من باب الهبة فصار مالكا له، وبعد أن ملكه باعه، فإذا باعه كان البيع بيعا في ملكه ودخل الثمن في ملكه على وفق القاعدة، فلم يلزم حينئذ الإشكال المذكور. الطريق الثالث، التمليك بالكناية، بمعنى أن المبيح وهو صاحب الكتاب بهذه الإباحة يكون قد ملك المباح له الكتاب، لكن هذا التمليك ليس تمليكا صريحا، إنما تمليك بالكناية، حيث إذا أباح له سائر التصرفات بما فيها المتوقفة على الملك فكأنه قال له ملكتك هذا الكتاب، فوقع إذن التمليك من المبيح لكن ليس بالصراحة بل بالكناية، والقبول من قبل المباح له وهو الآخذ يتحقق بنفس البيع، فالإيجاب حصل من المبيح بالإباحة، هذا حصل فيها تمليك بالكناية، والقبول حصل من المباح له بنفس البيع، فبمجرد أن يبيع كأنما قبل ذاك التمليك الصادر من المبيح، وبناء على ذلك يكون بيع المباح له بيعا في ملكه وليس في ملك المبيح، فلم يلزم حينئذ إشكال. إذن فيمكن التخلص من هذا الإشكال وهو كيف تتحقق بالإباحة إباحة سائر التصرفات بما هو منوط بالملكية بالالتزام بالإباحة مالكية بأحد طرق ثلاثة، إما الوكالة بالبيع ثم الوكالة بالهبة، أو الوكالة بالهبة من البذ، أو التمليك بالكناية، فيرتفع الإشكال من أصله. وهذا له نظير في الفقه، كما لو قال شخص لآخر أشفق عبدك عني فإن الآمر بأمره يكون قد استدعى وطلب حصول الملكية وأن المأمور يملكه العبد حينما قال أعتق عبدك عني كأنما يقول ملكني العبد ثم بعد أن تملكني إياه أعتقه عني فبمجرد قوله أعتق عبدك عني حصل الاستدعاء الإيجاب يعني ملكني العبد وإذا أعتق المأمور وهو صاحب العبد العبد عن الآمر يكون بذلك الاعتاق حصل الإيجاب يعني ملك العبد ملك العبد للآمر فهنا القبول حصل قبل الإيجاب القبول من الآمر والإيجاب من نفس صاحب العبد فهنا استدعاء من قبل الآمر وجواب من قبل المأمور والتزم الفقهاء حينئذ بوقوع العتق عمن؟ عن الآمر مع أن العبد ملك للمأمور لكن يقولون من خلال هذا الاستدعاء وهذا الإيجاب الذي صدر بالعتق يتحقق بيع ضمني وإن لم يكن بيعا صريحا إنما هو بيع ضمني بالتضمن فقول الآمر أعتق عبدك عني كأنما اشتريت منك العبد وعتق المأمور كأنما يقول بعت عبدي للآمر وأعتقته عنه فهذا يسمى بيع ضمني وليس بيعا بالمطابقة ولا يشترط فيه شرائط البيوع من الصيغة وغير ذلك فهنا يقولون بصحة العتق عن الآمر ويلتزمون بالملكية الآنية أي أن العبد قبل أن يعتقه المأمور يخرج آنا ما لملكية الآمر حتى يكون العتق عن الآمر نعم كما تقدم سابقا وهذا ليس مطلبا جديدا عليك إذن فتحصل لدينا أن هذا هو الوجه الأول عن الإشكال وذكرنا له نظيرا فقهيا ويناقش المصنف في هذا الوجه بأنه لا يصح بسائر الطرق المذكورة وهي الثلاثة فلا يصح بالوكالة في البيع والهبة الذي هو الطريق الأول ولا بالوكالة في الهبة الذي هو الطريق الثاني ولا يصح بالتمليك بالكناية الذي هو الطريق الثالث وذلك لأن الوكالة والتمليك بالكناية يتوقف على الإذن بالوكالة أو الإذن في التملك وهذا مفقود في المقام حيث إن مجرد إباحة صاحب الكتاب الكتابة للمباح له أو قوله أبحت لك سائر التصرفات ليس فيه قصد للتوكيل وليس فيه قصد للتمليك بالكناية مع أن الوكالة والتمليك من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، وهذا مفقود في المقام. فلا يصح إذن حمل هذه الإباحة على باب الوكالة أو إرجاعها إلى باب الملكية الكنائية. وأما بالنسبة إلى النظير المذكور وهو أعتق عبدك عني، فهذا النظير لا بأس فيه ونلتزم فيه بحصول الملكية الآنية للآمر، وأن العتق يقع عن الآمر، وذلك لوجود قصد إجمالي عند الآمر والمأمور بالبيع الضمني. فالآمر حينما يقول أعتق عبدك عني، مع أنه لا بيع إلا في ملك، فهو قاصد بقوله أعتق عبدك عني أن يتملك العبد وأن يشتري العبد من صاحبه، وإن لم يصرح بذلك لكنه قاصد قصدا إجماليا. وهكذا بالنسبة للمأمور حينما يعتق العبد عن الآمر، فهو قاصد لأن يملك العبد الآمر ثم يعتقه عنه، إذ لا عتق إلا في ملك، فلا بد من وجود قصد لدى الطرفين، ولو قصدا ولو كان قصدا إجماليا. وهذا يعتبر من دلالة الاقتضاء التي ذكرها العلماء، واعتبروا أن الكلام لا يصح إلا بهذه الدلالة الاقتضائية، كما ذكر علماء الأصول من العامة والخاصة كالآمدي في الإحكام في أصول الأحكام، حيث عرفوا دلالة الاقتضاء بأنها دلالة مقصودة للمتكلم، ويتوقف صحة الكلام عليها، لا يصح الكلام أصلا إلا بهذه الدلالة الاقتضائية، فلا يصح الكلام عقلا أو شرعا إلا بهذه الدلالة الاقتضائية. مثال لعقلا، مثل قوله تعالى واسأل القرية، فهنا يقول لا يصح سؤال القرية، فبدلالة الاقتضاء بالمدلول الالتزامي العقلي لا بد أن يكون المقصود واسأل أهل القرية. مثال لدلالة الاقتضاء الشرعية وليست العقلية، هذا المثال الذي ذكرناه أعتق عبدك عني، حيث مثل الفقهاء لدلالة الاقتضاء الشرعية بهذا المثال، حيث إنه لا يصح الكلام وهو أعتق عبدك عني إلا بوجود قصد التملك للعبد لدى الآمر وقصد التمليك لدى المأمور، وإلا لا يصح العتق عن الآمر. إذا لا يتبعثر المطلب عليك بهذا النظير الذي ذكرناه وهذه الدلالة الاقتضائية الأصولية التي أشرنا إليها، غايتنا من هذا الكلام هو أن نقول بأنه بالنسبة للموارد التي توجد فيها دلالة اقتضائية واضحة عقلا أو شرعا، فنلتزم بالقصد الإجمالي لابد حتى يصح الكلام. وأما في الموارد التي لم ينهض دليل عقلي ولا دليل شرعي على لزوم هذه الدلالة الاقتضائية، فلا موجب حينئذ للالتزام بها. وموردنا وهو الإباحة من هذا القبيل، إذ تصح الإباحة حين بقول المبيح مثلا أبحت لك المال، تصح هذه الإباحة. نعم صحتها مطلقا حتى بالتصرفات المنوطة بالملك تتوقف على الملكية، لكنها تصح في ذاتها بدون هذه التصرفات المنوطة بالملكية، وهذا كافي في تصحيحها مع عدم وجود إذن صريحا بالوكالة أو بالتمليك الكنائي. فالمتلخص عدم تمامية هذا الوجه الأول. طبق العبارة جزاك الله خيرا، وإذا كان لديك استفسار أو سؤال تبينه أثناء التطبيق. جزاك الله خيرا. نعم يصح ذلك بأحد وجهين، كلاهما في المقام مفقود. أحدهما يعني أحد الوجهين أن يقصد المبيح بقوله أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك أحد أمور ثلاثة، هذه الإباحة المالكية يمكن من خلالها التصريح بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول أن ينشئ توكيلا له في بيع ماله له، يعني يقول له كأنما قال له وكلتك أن تبيع الكتاب لي أنا وليس لك، ثم وكلتك بعد أن تبيع الكتاب لي أن تهبه لنفسك. أن ينشئ توكينا له في بيع ماله له، ثم هذا توكيل ثاني في نفس الوقت، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، فتكون هناك وكالتان. الطريق الثاني أو ينشئ توكيلا في نقله أولا إلى نفسه، يعني يقول له وكلتك كأنما قال له وكلتك أن تهب الكتاب لنفسك، إذا ملكه ساغ له أن يبيعه لنفسه ويكون الثمن له ولا يلزم الإشكال. أو في نقله أولا إلى نفسه بالهبة ثم بيعه. الطريق الثالث أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة، بنفس قول أبحث هذا التمليك لكن ليس بالصراحة بل بالكناية، فيكون إنشاء تمليك له، نفس قول أبحث هذا إنشاء تمليك لكن بالكناية، ويكون بيع المخاطب وهو المباح له بمنزلة قبوله، بمنزلة القبول كما صرح في التذكرة. هذا الآن بعد أنا مشبع بالنظائر، مشبع ذهني دائما نظائر فقهية موجودة، الفقهة هذا تقتضي وجود واستحضار للنظائر الفقهية وليس قياس، ليس من ديننا القياس يا أبا حنيفة أول من قاس إبليس احذر، لكن هذا النظير. يقول كما صرح في التذكرة هذا النظير بأن قول الرجل لمالك العبد أعتق عبدك عني بكذا، هذا العلامة يقول استدعاء لتمليكه، قول الآمر أعتق كأنما استدعى يعني أطلب منك أن تملكني كأنما هذا قبول منه، وإعتاق المولى عن إذا قام المولى وهو صاحب العبد وأعتق العبد عن الآمر هذا الجواب يعني صار إجابة، لذلك الاستدعاء فيحصل النقل والانتقال، يعني بمجرد البيع ملك الآمر العبد آنا ما وصار العتق في ملكه وبرأت ذمته عن الكفارة مثلا لو كان عليه كفارة معينة، لذلك أمر صاحب العبد أن يعتق ليكفر عن جرمه مثلا وجريرته، فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب، ويقدر ويقدر وقوعه يعني النقل والانتقال قبل العتق آنا ما، وإلا كيف تبرأ ذمة صاحب الكفارة؟ ما تبرأ، لازم ملك العبد ولو آنا ما. ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما، فيكون هذا بيعا ضمنيا بقوله أعتق عبدك عني كأنما هذا بيع تضمني طلب بيعا، لكن ليس بالصراحة، ليس بيعا صريحا بل بالدلالة التضمنية، وهذا البيع الذي يكون بالدلالة التضمنية لا يحتاج إلى الشروط المقررة في باب البيع، وصرح بذلك العلامة كما في التذكرة الجزء الأول صفحة 462 وهذه عبارته. قال بعد بيان الشروط المعتبرة في صيغة البيع: فروع الأول، إنما يفتقر إلى الإيجاب والقبول فيما ليس الضمني من البيوع، وأما الضمني كأعتق عبدك عني بكذا فيكفي فيه الالتماس والجواب ولا تعتبر صيغة. واضح، صرح الإعلام بذلك في البيع الضمني. إلى الشروط المقررة لعقد البيع، ولا شك، ها الآن خلصنا التقريب والنظير، يبدأ ويأخذ بالمناقشة، مناقشة المصنف لهذا الوجه. لاحظ يقول: ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه بهذه الإباحة ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه، وهو الطريق الثاني، يعني الوكالة في الهبة، قدم لف ونشر مشوش ليس مرتب وأنت عليك الترتيب. بدأ الآن في الطريق الثاني، يقول: ولا شك أن المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أولا، يعني هذا بالهبة ليس توكيل في الهبة، يتكلم يتوقف صحة الكلام عقلا أو شرعا عليه، لا يصح الكلام عقلا ولا شرعا إلا على هذا الأمر. فمثلوا للعقل بقوله تعالى: واسأل القرية، فهنا العقل يقول لا يصح هذا الكلام إلا بأن نأتي بمضمر وهو واسأل القرية، إذا القرية لا تسأل. ومثلوا للشرع بهذا المثال وهو أعتق عبدك عني، حيث قالوا لا يصح قوله أعتق عبدك عني ويكون العتق عن الآمر، مع أن العبد ملك للمأمور، إلا بأن نلتزم بحصول بيع ضمنيا وأن العبد يخرج قبل العتق آنا ما لملكية الآمر فيعتق عنه. وللشرع بهذا المثال، ومن المعلوم بحكم الفرض بحسب بحثنا الآن في الصورة الثالثة والصورة الرابعة، أن المقصود فيما نحن فيه، يعني في الصورة الثالثة والرابعة، ليس إلا مجرد الإباحة، وإلا لو كان في قصد تمليك انتهى الإشكال من أصله وخرجنا من الصورة الثالثة والرابعة إلى الصورة الأولى أو الصورة الثانية.
فلا يوجد دلالة اقتضائية.
الوجه الثاني، إذا أحد عنده سؤال يتفضل، مشكورا. وإذا طارش السؤال الحمد لله.
إباحة على نحو الأضمار
والإباحة على نحو العموم والإباحة
على نحو المعطاء.
إحنا
المثال
الأمثلة
اللي
ذكرها
دائما
أنها إباحة لفظية، مسامحة لك لأن كلامنا في إباحة، وهذا اشتباه أن يقول أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك، هذا من باب المثال أفضل من أن نقول اشتباه، تمثيل، وإلا نحن كلامنا في المعاطاة التي لا يوجد فيها لفظان إطلاقا، لكنه ذكر هذا اللفظ من باب توضيح الفكرة.
لو اختصر يعني وقال أنه إذا كانت الإباحة اللفظية هي لا تستلزم يعني التملك، فبالأولى أنه الإباحة المعاطاتية أنه
لكن بحثنا الآن من أوله إلى آخره في المعاطاة، بعد ماذا يقول من باب أولى، كما أنه إذا بالإباحة اللفظية ما تصح تصرفات المنوطة بالملكية، من باب أولى الإباحة المعاطاتية لا تصح. لا بحث على كل حال، اكتبوا أنه كان المفروض المصنف أن يقول بالدليل الأولوي، لكن البحث كله حول المعاطاة، يعني عموما هو ذكر اللفظ من باب التوضيح، لا بحث، جزاكم الله خيرا. الوجه الثاني، الإباحة الشرعية، وذلك بأحد طريقين. الطريق الأول أن يدل دليل من الشارع على ثبوت الملكية للمباح له عند إرادة البيع، فإذا أراد المباح له أن يبيع الكتاب فبمجرد إرادته للبيع يكون الكتاب ملكا له، فإذا كان الكتاب ملكا له كان البيع بيعا في ملكه فيرتفع الإشكال. هذا الطريق الأول، أن يقوم دليل خاص يدل على حصول الملكية الآنية للمباح له عند إرادة البيع فيكون البيع إذن في ملكه، فلا يلزم الإشكال من أصله. الطريق الثاني أن يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح إلى المباح له بعد البيع مباشرة، كأن يأتي دليل خاص من الشارع فيقول الدليل إذا باع المباح له الكتاب فبعد البيع يكون الثمن ملكا للمباح له. إذا باع المباح له الكتاب فبعد بيعه للكتاب يكون الثمن ملكا له. وبناء على ذلك فمعنى هذا الدليل أن هناك ملكية آنية، ولا بد أن نحمل هذا الدليل لو كان موجودا على الالتزام بالملكية الآنية، وهو أنه قبل البيع آن ما ينتقل الكتاب لملكية البائع فيكون البيع بيعا في ملكه. إذن فيمكن حينئذ حل الإشكال بأن يقال أن كل الكلام فرضي، الكلام فرض في فرض، أن يقال بأنه يوجد دليل خاص، نفترض يعني يوجد دليل خاص دل على حصول الملكية قبل البيع للآمر للمباح له للمباح له فيكون البيع حينئذ في ملكه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن نقول بوجود دليل خاص يدل على حصول على انتقال الثمن بعد البيع لملكية المباح له، وبناء على ذلك فلا بد أنه إذا ينتقل الثمن لملكيته أن يقال بالملكية الآنية، أن الدليل وإن دل على أن الثمن ينتقل بعد البيع لكن هذا لا ينسجم مع القاعدة العقلية وهي أن الثمن يكون ملكا لصاحب المثمن وهو المبيح، فلا بد إذا قال الشارع بأن الثمن بعد البيع يكون للمباح له أن التزم الشارع وإن لم يصرح التزم بحصول الملكية الآنية، وهو أنه قبل البيع انتقل الكتاب لملكية المباح له فصار البيع في ملكه. وهذا أيضا له نظير في الفقه، أي أن الملكية الآنية لها نظير في الفقه وليست بدعا من القول، وهو شراء الابن أحد العمودين وانعتاق المشترى عليه قهران، كما لو اشترى الابن أباه العبد أو أمه الأمان، فهنا التزم الفقهاء بصحة هذا الشراء وانعتاق الأب قهرا على الابن أو انعتاق الأم قهرا على الابن، مع أنه لا عتق إلا في ملك، والابن لا يملك العمودين، فكيف يصح الشراء ويصح الانعتاق مع أنه لا يملك الابن أبويه؟ فقالوا نلتزم بالملكية الآنية، وهو أن الابن يملك أباه أو أمه آن الماء فقط، فإذا ملكه في الآن الأول صح العتق وصار داخلا ضمن لا عتق إلا في ملك، فهذا ملك ولو آني، فكان العتق في ملك. إذن فلو التزمنا في محل كلامنا وهو الإباحة بالملكية الآنية يندفع الإشكال، فقبل أن يتصرف المباح له مثلا في هذا في هذه العين تصرفا منوطا بالملكية يملك المال آنا ما، فيكون التصرف في ملكه ولم يخالف بذلك قاعدة شرعية. واضح. ويناقش المصنف في هذا الدليل أو في هذا الوجه عفوا بأنه ما هو مرادكم من وجود دليل شرعي؟ إما أن يكون هذا الدليل دليل خاص أو أنه دليل عام، فإن كان الدليل خاصا فهو مفقود، فلا يوجد دليل خاص يقول بأن المباح له يتملك العين المباحة قبل أن يبيعها آن الماء، فالدليل الخاص إذن لا وجود له، فكلامكم مجرد افتراضي فلا ثمر عملية له. وإن كان المقصود بالدليل الشرعي هو الدليل العام، وهو مثلا قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم بدعوى أنه إذا كان الناس مسلطون على أموالهم فلهم أن يبيحوا أموالهم بسائر الإباحات حتى المتوقف على الملك كما هو مقتضى السلطنة، فمقتضى أن الناس مسلطون على أموالهم أن لهم أن يبيحوا أموالهم إباحة مطلقة حتى في التصرفات المنوطة بالملكية. فإن كان هذا هو الدليل الذي تقصدونه فيمكن المناقشة فيه بمناقشات ثلاث. المناقشة الأولى لم يصرح بها المصنف لكن ذكرناها فيما تقدم، وهي مناقشة سندية، بمعنى أن هذا النبوي الناس مسلطون على أموالهم ضعيف السند ولم يثبت انجباره بعمل المشهور. المناقشة الثانية يأتي عليها الكلام مع الأسف الشديد، طبق العبارة قال الثاني أن يدل دليل شرعي على حصول الملكية للمباح له بمجرد الإباحة فيكون هذا الطريق الأول، فيكون هذا الدليل كاشفا عن ثبوت الملك له يعني للمباح له عند إرادة البيع آنا ما الطريق، فيقع البيع بالتالي في ملكه. الطريق الثاني أو يدل دليل شرعي على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع، فهو يكون الثمن بعد البيع للمبيح، لكن لابد أن يكون هناك مدلول التزامي أنه بالملكية الآنية ولا كيف يكون له الثمن، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آنا ما لا يقبل غير العتق، فإنه حينئذ يقال بالملك المقدر آنا ما للجمع بين الأدلة. وهذا الوجه يعني هذا الوجه الثاني أيضا مفقود مثل الوجه الأول، الإباحة المالكية مفقود، أيضا الإباحة الشرعية مفقود فيما نحن فيه، إذ المفروض أنه لم يدل دليل بالخصوص على صحة هذه الإباحة العامة، إذا دليل خاص ما يوجد. وأما الدليل العام وإثبات صحته بعموم مثل الناس مسلطون على أموالهم ففيه مناقشات ثلاث، المناقشة الأولى ذكرناها، بعد ذلك تأتي الثانية والثالثة، والحمد لله رب العالمين.